يصلي عليه، لم يصلي عليه، عرفتم؟ فهكذا تجتمع النصوص. فإما أن يقال هو من باب الورع كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك، لهذا نفت عائشة أنه لم يكن يصلي من باب الورع يترك، أو يقال من باب خشية أن يكون فيه أذى فترك. ومن لم يعجبه هذا الجمع فالقاعدة تقول من علم حجة على من لم يعلم. النجاسة، المراد بالأذى النجاسة كالمذي، لا مني، لا مني طاه، المراد به المذي. وضح لكم؟ إذن حديث أبي داود الذي أشار إليه الإمام الحافظ بأن الإمام البخاري ربما أراد بهذه الترجمة ضعف هذا الحديث، فإن الحديث قد صححه بعض أهل العلم، وإذا كان الحديث قد صح ونستطيع الجمع فليس هناك داعي إلى أن نشذذ الحديث إذا كان الجمع مستطاع، عرفتم؟ إنما الشذوذ يصار إليه إذا عجزنا عن الجمع، أما إذا كان الجمع يسير فلا حاجة إلى الشذوذ، كما في حديث تحريك الأصبع، فإن زائد ابن قدامة، فإن زائد ابن قدامة روى حديث التحريك فقالوا هذه مخالفة، خالف زائد من كان معه. نقول إذا كان الجمع غير مستطيع فهي مخالفة، أما إذا كان الجمع يسير ونستطيع أن نجمع فإن المخالفة، وهذه ستأتيكم إن شاء الله في مسألة أو في مباحث أصول الفقه.
وصلى أنس،
هذا التعليق قال وصله ابن أبي شيبة، قلت في مصنفه في المجلد الأول في 44 و200 رقم 10 و800 و2000 قال
وسعيد بن منصور كلاهما عن ابن المبارك عن حميد قال كان أنس يصلي على فراشه،
كان أنس يصلي على فراشه. وأنتم تلاحظون أن الإمام البخاري رحمه الله يذكر آثار السلف، لأن آثار السلف تعطينا فهم النصوص وتعطينا أيضا قول من يقول إن قول الصحابي حجة، واضح؟ لأن نقوي هذه المسألة بأقوال الصحابة، فلهذا الإمام البخاري تجدون رحمه الله تعالى يشير غالبا إلى آثار السلف. وراجع تغليب التعليق في المجلد الثاني في 18 و100، الشاهد منه كان أنس يصلي على فراشه. إذن يرى الإمام أنس رضي الله عنه جواز الصلاة على الفراش، عرفتم؟ أنس يرى جواز الصلاة على الفراش، فلهذا صلى على الفراش، وتبويب الإمام البخاري واضح بين.
قوله وقال أنس كنا نصلي كذلك أكثر،
كنا نصلي، إذن هذا فيه إشارة إلى أن هذا الفعل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن له حكم الرفع، كنا نصلي، أليس كذلك؟ فماذا قال الشارح؟ قال
وسقط أنس لرواية القصير فأوهم أنه بقي من الذي قبله،
قال وسقط أنس من رواية من؟ رواية الأصيل، فرواية الأصيل سقط كلمة أنس، فكأنه أوهم أن هذا الأثر ملتصق بالأثر الأول، وصلى أنس على فراشه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، بل هذا أثر له إسناده منفصل وذاك حديث، إن كان الأثر يطلق أيضا على الحديث، ولكن المراد بالأثر الثاني هنا الحديث، لأنه كنا، ولهذا ستأتي فائدة سيذكر الحافظ، لأن هنا لا يصبح الاستدلال بكنا في حكم الرفع، لماذا؟ لأنه مرفوع صراحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا سيأتي هذا البحث. فقال
وليس كذلك، بل هو حديث آخر كما سيأتي موصولا في الباب الذي بعده بمعناه،
هذا سيأتي في الباب الذي بعده بمعنى. إذن هذا الحديث موصول عند الإمام البخاري وليس أثر موقوف على أنس. عرفتم؟
رواه مسلم من الوجه،
رواه الإمام مسلم برقم 2600.
ورواه مسلم من الوجه المذكور وفيه اللفظ المعلق عنا وسياقه أتم.
نعم، الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة روى هذا الحديث بلفظ وسياق أتم، بنفس هذا اللفظ ولكن السياق أتم عنده رحمه الله تعالى. راجعوا هناك تجدوا ما ذكر.
وأشار البخاري بالترجمة إلى ما أخرجه أبي شيبة بسند صحيح.
قال أشار الإمام البخاري إلى ماذا؟ إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في المجلد الأول في 51 و300 رقم 44,000. إلى ماذا يشير الإمام البخاري؟ قال إلى رواية ابن أبي شيبة. ما هذه الرواية التي رواها بسند صحيح؟ قال
بسند صحيح عن إبراهيم النخعي عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس والذراع والمسوح.
الطنافس البساط والثياب، يعني يكره أن يصلوا على ماذا؟ على الثياب. والبراء معروف، والمسوح الكساء من الشعر. نعم.
وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك.
جواز ذلك. يعني كأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما قال الحافظ يشير بهذه الترجمة عن أنس إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بأن بعض الصحابة كرهوا الصلاة على هذه الأمور، فأراد أن يبين بأن في المسألة أولا خلاف بين الصحابة، والحجة في ذلك من كان معه الدليل. فوجدنا أن أنس هو المصيب في هذه المسألة، لأنه رفع هذا الحكم إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد أيضا الإشارة بذلك بأنه لا يوجد إجماع في المسألة، حتى لا يظن بأن في المسألة إجماع. عرفتم؟ فأراد بذلك الإشارة إلى هذه النكتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فأشار هذه الإشارة. ولهذا قال الحافظ وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك. من هو؟ ابن أبي شيبة. أخرج أيضا بعد أن ساق عن إبراهيم النخعي وعن الأسود، وإن كان هؤلاء ليسوا من الصحابة، لكن أشار بأنه يوجد بعض السلف من خالف في هذه المسألة. أما الصحابة فساق عن أنس وساق أيضا عن جمع من الصحابة ومن التابعين جواز ذلك الفعل. وقولهم لا شك أنه مقدم، لأن قول الصحابي حجة بخلاف قول التابعي.
وقال مالك لأرى تحسن القيام عليها إذا كان يضع جثثه ويديه على الأرض.
الإمام مالك رحمه الله قال لا بأس لأن يصلي يقوم عليها، لكن لابد من وضع الجبهة واليد على الأرض. لماذا؟ لأن هذا البعض، وعندهم قاعدة البعض، المالكية عندهم قاعدة البعض، فإذا وجد البعض غلب. فلهذا قالوا في مسح الرأس ماذا؟ قالوا إذا مسح البعض الأغلب فإنه يجوز. لماذا؟ لأن عندهم الأغلبية. فالآن لو وقف عليها ولكن سجد على هذه الأعضاء فهو جائز، لأنه لا مانع من أن تغطى الركبة، هذا ما فيه اختلاف، بخلاف اليد والجبهة والقدم. فقال إن وقف على هذا البساط أو هذا الفراش فهو واقف عليه البعض، لكن إن سجد كانت الأعضاء الأكثر ملتصقة في الأرض. عرفتم؟ والصحيح بأنه لا فرق، الصحيح ما قاله أنس وما ذهب إليه أولئك العلماء من الصحابة والتابعين بأنه إذا صلى على الفراش جاز ذلك له ولا حرج. ويكفي في ذلك بأن أنس رفع ذلك، وسيأتي هذا.
قوله حدثنا إسماعيل وابن أبي رويس، والإسناد كله مدنيون. قوله: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، أي في مكان سجوده، ويتبين ذلك من الرواية التي بعد هذا.
نعم، عائشة رضي الله عنها لما قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، رجلاي في ماذا؟ في قبلته، يعني في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيتضح ذلك في الرواية القادمة كما بينت بأنها تعترض اعتراض الجنازة، هذا ما بينته عائشة، وسيأتي تفصيل ذلك. قال فقبضت رجلي، كم رجل؟ قال بالتثنية، واضح؟ قال كذا للأكثر، يعني رواية الأكثر بالتثنية، قبضت رجلي وكذا بسطتهما، أيضا بالتثنية بسطتهما قبضتهما، واضح؟
وللمستملي والحموي رجلي بالإفراد.
أما للمستملي والحموي بسطت فقبضت رجلي، قبضت رجلي وكذا وكذا بسطتها، قبضت رجلي وبسطت رجلي. وسواء كانت الرواية بالإفراد أو بالجمع لا تعارض في ذلك، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، هذه قاعدة ذكرها العلماء من الأصوليين ومن المفسرين، المفرد المضاف يفيد العموم. فقالت رجلي، تريد كلتا رجليها، واضح؟ كلتي رجليها.
وقد استدل بقولها رمزني على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء.
نعم، هذه المسألة تذكر وتكلمنا عليها. قال استدل به بعض أهل العلم على أن أو بقولها غمزني وهو في الصلاة فمسك رجلها، فلو كان هذا ناقض للوضوء لقطع صلاته صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وتعقب باحتمال الحائل والخصوصية، وهذا الاحتمال ضعيف لأن الأصل عدم الحائل، وأما الخصوصية أيضا الأصل عدم الخصوصية، ومن أراد أن يثبت الحائل أو الخصوصية قيل له أثبت. لماذا؟ لأنك أتيت بأمر زائد، وهذه المسألة قد تكلمنا عليها بالتفصيل كما تذكرون، هناك تكلمنا وبينا بأن القول الراجح هو مذهب الحنفية رحمهم الله في أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء على إطلاقه، سواء كان بشهوة أو ليس بشهوة. ومن أقوى الأدلة الدالة على ذلك حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو ذاهب إلى الصلاة يقبلني ثم يذهب إلى الصلاة، أو يقبل أحد أزواجه ثم يذهب إلى الصلاة. فلو كان هذا ناقض للوضوء لا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فدلنا ذلك على جواز هذا الفعل، وعلى أن المرأة لا تقطع الصلاة. من أين استدلوا بذلك؟ من قولها معترضة أمامه، فقالوا دل هذا على أن المرأة لا تقطع الصلاة. لماذا؟ لأنها هي معترضة أمامه، ولو كان لو كانت المرأة تقطع الصلاة لما استمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، بل لم يصلي وهي أمامه. ولكن هذا الاستدلال في غاية الضعف، وهو استدلال مردود، وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله في بابها. لماذا قلنا هذا ضعيف؟ لأن هذا ليس بمرور، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن القطع في المرور، بأن تمر المرأة، وهذه المرأة لم تمر. ونحن نقول إن كانت المرأة نائمة أو جالسة أمامك لم تمر لا ضير في ذلك، وسيأتي بحث هذه المسألة.
وسيأتي مع بقية مباحثه في أبواب السترة إن شاء الله تعالى.
نعم، هذه المسألة ستأتي في باب السترة، وسيفصل المصنف رحمه الله تعالى الخلاف الطويل في مسألة قطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب الأسود، والتفصيل في ذلك سيأتي في بابه.
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
نعم، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ماذا أرادت بذلك؟ قال كأنها رضي الله عنها تقول أنا ما نمت أمام النبي صلى الله عليه وسلم ورجلي عند موضع سجوده إلا لأن تلك البيوت لم تكن فيها مصابيح، فما أدري رجلي أين تقع. عرفتم؟ أيضا لضيق الموقع أو لضيق الغرفة والمكان، أليس كبيوتنا الآن ما شاء الله الغرفة ينام فيها أكثر من 20 أو 30 شخص؟ لا، كانت الغرفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكاد أن تكفي له صلى الله عليه وسلم ولزوجه، وإن كان يوجد ثالث ربما. لماذا؟ لهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد غمز. لماذا غمز رجلها؟ لأنه لا يجد مكان ليسجد عليه. أما إذا كانت الغرفة واسعة فسيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان بعيد، وهذا يدل على ما كانوا عليه من كفاف العيش. ورغم كفاف عيشهم لكن كان الإيمان حدث ولا حرج. أما في زماننا فقلبت الموازين، الله سبحانه وتعالى فتح علينا هذا الرغد من العيش، وأما الإيمان فنحن فقراء في هذا الإيمان، فإلى الله المشتكى من ضعف هذا الإيمان. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أننا استفدنا مسألة مهمة في ضيق هذه الغرفة، لأن لو كانت الغرفة واسعة ما أخذنا هذه الأحكام التي جاءت في هذا الحديث، أليس كذلك؟ فاستفدنا فائدة أرادها الله سبحانه وتعالى أن تقع فوقعت. قاله في شرحه في المجلد الثاني في 46. انتبهوا إلى دقة ابن بطال في هذه المسألة، ماذا قال رحمه الله؟ وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصبحون. ماذا يعني ذلك؟ يعني يكون معهم المصابيح، تكون معهم المصابيح. أما قبل ذلك هذا من باب المفهوم، لأنها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني كأنها تقول لهم والبيوت يومئذ ليست كهذه البيوت التي أنتم فيها الآن ما شاء الله المصابيح فيها. تكلم عائشة من كان معها من التابعين والصحابة أو التابعين، لأن الصحابة يعلموا ذلك، فتكلمهم وتقول البيوت ليست كبيوتكم الآن ما شاء الله الله فتح عليكم في هذه الأنوار، لا، كانت البيوت عندنا ليست فيها المصابيح. ففيه إشارة بأنها تخاطب أناس وجدت معهم هذه المصابيح، أليس كذلك؟ هذا ما أشار إليه ابن بطال رحمه الله تعالى.
ومناسبة هذا الحديث للترجمة من قولها كنت أنا، وقد صرحت في الحديث الذي يليه أن ذلك كان على فراش أهله.
نعم، قال ما المناسبة بين حديث الباب وبين الترجمة؟ قال المناسبة من قولها كنت أنام، تنام على ماذا؟ قال صرحت في الحديث بأنها كانت تنام على فراش أهله، إذن هو يسجد على ذلك الفراش. عرفتم؟
قال حدثنا يحيى،
وضح لكم وجه الدلالة؟ هي كانت تنام إذن رجلها في ذلك المكان، فكان يسجد صلى الله عليه وسلم على أو كان يصلي على ذلك الفراش التي كانت تنام عليه رضي الله عنها وأرضاها، فدل ذلك على أنه يجوز الصلاة على الفراش.
قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث
بن سعد
عن عقيل،
عقيل بن خالد ابن عقيل بالفتح هنا، ابن عقيل، نعم،
عن ابن شهاب.
ابن شهاب تكرر عليكم مرارا وتكرارا هو محمد ابن مسلم الزهري.
قال أخبرني
عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير
أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهل اعتراض الجنازة.
نعم، هذا الحديث هو كالحديث الذي قبله، لكن فيه زيادة ماذا؟ بينه وبين القبلة على فراش أهله، على فراش أهله، فهذا يوضح الحديث الماضي، فلهذا أتى به الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال المصنف:
قوله اعتراض الجنازة منصوب بأنه مفعول مطلق.
نعم، اعتراض الجنازة، اعتراض الجنازة هذا منصوب على أنه ماذا؟ أنه مفعول مطلق، اعترض يعترض اعتراضا، إذن اعتراض هذا مفعول مطلق
بعامل مقدر، أي معترض اعتراضا،
أي شوف مقدر بعامل، واضح؟ ما هو العامل؟ معترض اعتراضا، يعني معترض اعتراضا، إذن هو مفعول مطلق.
كاعتراض الجنازة
سيتأتي فائدة. راجع التنقيح للزركشي في المجلد الأول في 100، قال:
والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله، كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليها.
نعم، قال: ما المراد بهذا؟ نائمة كما توضع الجنازة أو الجنازة أمام من؟ أمام المصلي الإمام، واضح؟ أمام المصلي. هذا فيه فائدة بأنه يجوز أن يصلي الإنسان إلى إنسان وإن كان نائم كنوم الجنازة، واضح؟ وليس في هذا محظور كما يظن بعض الجهلة، واضح؟ لأن صلاة الجنازة تختلف عن الصلوات الأخرى. قال: فهنا المراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة اليمين إلى جهة الشمال، وهكذا توضع الجنازة أمام الإمام، كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليها. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث
بن سعد
عن يزيد عن عراق عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. قوله عن يزيد هو ابن أبي حبيب، وعراق هو ابن مالك، وعروة ابن الزبير، والثلاثة من التابعين، وصورة سياقه بهذا الإرسال لكنه.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى أعني به الحافظ قال: هذا صورة هذا صورة الإرسال. لماذا؟ لأن الإمام البخاري قال حدثنا عبد الله إلى قوله عن عروة، وهل عروة صحابي؟ عروة من التابعين. إذن قال أن النبي ما ذكر الصحابي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، عرفته؟ فدلنا هذا على أن هذا مرسل. لماذا؟ لأنه أرسل هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من هو الواسطة، هل هناك أحد؟ فقال هذا صورته صورة الإرسال، لكن هو في حقيقته موصول. لماذا؟
لكنه محمول على أنه سمع ذلك من عائشة بدليل الرواية التي قبلها.
نعم، قال يحمل على أنه سمع هذه الرواية من من؟ من عائشة. ما الدليل على ذلك؟ لأن هذا المتن هو كالمتن الذي قبله، وفي الرواية الأولى صرح بأنه سمع هذا الحديث من عائشة، فربما هذا التابعي أو التلميذ يقوى في بعض الأحيان كما هو معلوم في المصطلح فيذكر شيخه، وبعض الأحيان لا يذكر من باب الاختصار، عرفتم؟ فإن ذكره في مكان ولم يذكره في مكان فلينظر، عرفتم؟ فهذا قد تكلم عليه علماء الحديث. فعلى كل هذه الرواية تحمل على الاتصال بدليل الرواية التي قبلها.
والنكتة في إراده أن فيه تقييد،
ما النكتة؟ الفائدة في إيراد هذا الحديث هنا رغم أنه على شكل الإرسال قال
والنقطة في إيراده أن فيه تقييد الفراش بكونه الذي ينامان عليه كما تقدمت الإشارة إليه أول الباب.
نعم قال فيه بأن هذا الفراش تقييد الفراش بكونه الذي ينامان عليه، إذن يجوز الصلاة على الفراش الذي ينام عليه الإنسان سواء كان رجل أو امرأة، لأن كلمة ينامان فهذا يشمل الرجل ويشمل المرأة ولا محظور في ذلك، عرفتم؟ فلهذا ذكر هذه الرواية بهذه النكتة والفائدة.
بخلاف الرواية التي قبلها فإن قولها فراش أهله أعم أن يكون هو الذي نام عليه أو غيره،
هو الذي نام عليه أو غيره، عرفتم؟ فقال فراش أهلي، ما ندري هل هذا الفراش هو الذي نام عليه صلى الله عليه وسلم أو نام عليه غيره، وهل نام عليه زوجه أم نام عليه غيره، لكن هذه الرواية وضحت هذا الفراش الذي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لمن؟ له ولي عائشة.
وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره،
وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره، يعني يجوز للإنسان أن يصلي إلى النائم. قال
وقد وردت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك،
وردت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك. قلت وحسن الألباني في الإرواء حديث النهي كما في رقم 75 و300. قال
وهي محمولة ثبتت على ما إذا حصل شغل المرأة الفكر به.
نعم المصنف رحمه الله تعالى قال في هذا الحديث جواز الصلاة إلى النائم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث نهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، هكذا جاء اللفظ، فبعضهم ضعف الحديث وبعضهم حسن الحديث، كيف نوجه هذه الأحاديث؟ هذا ما سيأتي بحثه في حديث رقم 3 أو في باب رقم 300 في صاد 99 و600، هناك سنتكلم على هذه المسألة بالتفصيل. وهنا أشار إذا حصل شغل ماذا؟ الفكر، فإن شغل الفكر قال هذه العلة يقيد بها. من اي من اي جهه الشذوذ؟
ان ام المؤمنين رضي الله عنها تحكي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تحكي انه كان لا يصلي في المكتب.
نعم
والحق والفراش.
نعم من اين الجهه الشذوذ؟ ماذا تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه؟ هل هو شاذ في مقابله حديث كان يقول قائم؟ وهنا
وهنا حكت ما علم ونهيت ما علم، يعني هنا رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الفراش.
نعم
وهنا
نفت هنا نعم هنا نفت ليس على سبيل الإطلاق كما قال العلماء، ما دام الجمع مستطاع نستطيع، ماذا نقول؟ نفت إذا حصل فيه الأذى أو شك في الأذى، ما كان يصلي أبدا في لحافه، يعني لحاف جامع فيه وشك أن فيه أذى أبدا. ثم حكت حكاية بأنه إذا كان اللحاف غير مشكوك فيه فصلى فيه، فالجمع ممكن إذا كنا نستطيع أن نجمع بين الأحاديث الأولى الجمع من أن نأخذ البعض ونطرح البعض، إذا كان الجمع يسير فلله الحمد، أما إذا كان من قال بالشذوذ الحديث شاذ، نحن على كلا الحالتين نقول بالجواز، بجواز صلاة، نحن ما قلنا بهذا الحديث وتركنا الحديث الصريح، نحن نقول بالجواز. فمن قال إنه شاذ مثلا نقول هو شاذ كما تقول، على كل حال أنك لا يجوز لك أن تصلي في لحافه أذى، إذن البحث هو البحث، عرفت؟ وإياك شكرا. إذن سنبحث هذه المسألة إن شاء الله، مسألة الصلاة إلى المتحدث والنائب. لماذا لا نريد أن نستعجل؟ لأن هناك سيأتي التفصيل وسنفصل فيه، فلا نريد أن نستعجل الشيء قبل أوانه، لأن الباب سيأتي بالتفصيل وسيشير إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى هناك، وسيفصل فيه الحافظ ويذكر أقوال العلماء، فلا يحتاج أو فلا نكرر هذه المسائل التي ستأتي. أما المسألة التي لن تأتي هذا ما سنبين، عرفتم؟ يعني ما يحتاج إلى بيان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السجود على الثوب في شدة الحر.
انتبهوا، هذه مسألة مهمة. الآن بعد أن انتهى من باب الصلاة على الحصير، وباب الصلاة على الخمرة، وباب الصلاة على الفراش، انتقل إلى مسألة مهمة وهي باب السجود على الثوب. بحثنا كل هذا البحث الذي مضى كان في المنفصل. انتبهوا، الخمرة على الأرض، إذن هي من تأخذ حكم الأرض، أليس كذلك؟ الحصير على الأرض، إذن هو يأخذ حكم الأرض. كل ما مضى، الفراش على الأرض، إذن هو يأخذ حكم الأرض. الآن باب الصلاة السجود على الثوب إذا كان متصل بك، إذن هو يتحرك معك، هذا ليس منفصل، هذا متصل. لهذا ذكر الإمام البخاري هذه المسألة، فأراد أن يبين هل يجوز لك أن تسجد على شيء متصل معك على سبيل الإطلاق، أو السجود على هذا الشيء المتصل إنما هو لحاجة، أو لا يجوز السجود عليه مطلقا سواء وجدت الحاجة أو لم توجد. عرفتم البحث؟ إذن لما انتهى الإمام البخاري من ذكر الأمور المنفصلة وتأخذ حكم الأرض، انتقل إلى ما هو متصل بك ويأخذ حكم المتصل. هذا المتصل هل يجوز لك أن تسجد عليه أو لا يجوز؟ بمعنى أنه هل يجوز لك إذا كانت الأرض حارة أن تضع هذا الخمار وتسجد عليه، أو تضع أمور أخرى متصلة معك بأن كان هذا الكم واسع تضعه أمامك وتسجد عليه، أو تضع يدك مثلا في الكم هكذا وتضع على الأرض وتسجد؟ وماذا نفعل بأحاديث الآمرة بالسجود على سبعة أعظم؟ عرفتم؟ هذا ما أراد أن يشير إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فقال باب
السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في الكمة.
نعم، وسيبين هذا ويفصله رحمه الله تعالى.
قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك.
نعم، قال حدثنا أبو الوليد، من هو؟ أشار إليه بقوله هشام ابن عبد الملك، هذا هو أبو الوليد.
قال حدثنا بشر بن المفضل. قال حدثنا
بشر
ابن المفضل.
نعم،
قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. قوله: باب السجود على الثوب في شدة الحر، التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث، وإلا قول البرد كذلك، بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة.
نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى: باب السجود على الثوب في شدة الحر. قال هنا في شدة الحر، هل هذا هو تقييد للجواز أم أن هناك أمر آخر؟ قال الحافظ: التقييد بشدة الحر فقط من باب مطابقة الترجمة للفظ الحديث، عرفتم؟ وإلا فالبرد في ذلك سواء، يعني إذا وجد في الأرض برد ما يستطيع الإنسان أن يسجد، وهذا قد يوجد في بعض الأماكن، فهل يجوز له أن يسجد على مكان أو على شيء متصل به يفصل بينه وبين هذه الأرض الباردة؟ الحكم في ذلك سيان. لماذا؟ لأن العلة واحدة وهي الأذية، فالحر يتأذى منه المصلي في سجوده، والبرد كذلك، بل ربما البرد في بعض الأحيان يتأذى منه أكثر من الحر، عرفتم؟ البرد خاصة الإنسان إذا كان في صلاة وفي مكان بارد جدا ربما لا يخشى، أليس كذلك؟ بخلاف الحر هذا موجود وأيضا قد يتأذى، لكن البرد ربما يكون أقوى وبعض الأحيان الحر أقوى، فهذا يختلف باختلاف البرد واختلاف الحر. قال بل القائل بالجواز لا يقيد بالحاجة، يعني بعض أهل العلم قالوا بالجواز على سبيل الإطلاق، وجد حر أو لم يوجد حر، برد لم يوجد، وهذا ما سيأتي تفصيله. إيش في هذا؟ نعم.
قوله وقال الحسن كان القوم أي الصحابة كما سيأتي بيانه.
قال الحسن، من الحسن؟ حسن البصري رحمه الله. ماذا قال؟ كان القوم، يشير إلى من؟ يشير إلى الصحابة، لأن الحسن أدرك الصحابة فهو يشير إلى الصحابة، يعني كان القوم رضي الله عنه أي الصحابة ماذا يفعلون؟ يسجدون على العمامة إلى آخره، وهذا سيأتي تفصيله.
قوله والقلنسوة،
والقلنسوة، ما هذه القلنسوة؟ القلنسوة قال
بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو، وقد تبدل ياء مثنى من كسر،
ما هي التي تبدل؟ الضمير في تبدل عائد على ماذا؟ أو قوله تبدل عائد إلى ماذا؟ الواو، الواو تبدل ياء مثنى من تحت فتصبح ماذا؟ قلنسية، واضح؟ قلنسية، اكتبوا هذه قلنسية بضم القاف مش واو، بضم القاف اكتب قلنسية، عرفتم؟ بتاء مربوطة قلنسية، عرفتم؟ إذن أبدلت الواو ياء، أليس كذلك؟ قال
وقد تبدل ألفا وتفتح السين فيقال،
تبدل ألف ما هي؟ الواو، وتفتح السين فيقال
قلنسا،
قلنسا فيقال قلنسا، إذن أبدلنا الواو ألف وفتحنا السين، أليس كذلك؟ لأن السين في القلنسوة مضمومة، أما هنا فتحناها، أليس كذلك؟
وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث،
قال وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث، يعني من قلنسا تحذف النون فيصبح قلس، قال فتصبح قلساه، قلساه، حذفنا النون، واضح؟ قلساه، احذف فقط النون الموجودة في قلنساه فماذا تصبح؟ قلساه، واضح لكم؟ تصبح قلساه. قال تاء الأخيرة، قال وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء التي هي بيناها لك،
غشاء مغطى يستر به الرأس، قاله القزاز في شرح،
يعني بعد الألف كما سبق، نعم، غشاء مبطن، قال يستر به الرأس، قاله القزاز في شرح الفصيح. إذن القلنسوة، ما هي القلنسوة؟ هي غشاء مبطن يستر به الرأس، سيأتي توضيحه. قال
وقال ابن هشام هي التي يقال لها العمامة الشاشية،
هي التي يقال لها العمامة الشاشية، العمامة. قال
وفي المحكم هي من ملابس
المحكم، في المجلد السادس في 33 و200،
وفي المحكم هي من ملابس الرأس معروفة،
قال هي من ملابس الرأس المعروفة، يعني إذن هي عمامة، وسيأتي تفصيل بأن العمامة تلف عليها. قال
وقال ابو هلال العسكري هي التي تغطى بها عمان وتستر من الشمس والمطر
وتستر
من الشمس والمطر كانها عنده راس البرنس
كانها عنده راس البرنس. انتبه. ابو هلال العسكري ماذا قال؟ قال هي التي تغطى بها العمائم. إذن هي كالطاقية، أليس كذلك؟ تغطى بها العمائم ثم تلف فوقها العمامة، وهذه تحمي من من؟ من الشمس، وتحمي أيضا من المطر. قال هذه كماذا؟ كأنها عنده رأس البرنس. تعلم بأن البرنس هو الثوب الطويل الذي له غطاء من فوق، نعم عندكم في المغرب، كأنه يشير إلى هذا الرأس فقط، كأن هذا الرأس الطويل ثم توضع فوقه العمامة، فهذا يحمي من ماذا؟ قال من الشمس والمطر، عرفتم؟ فقال هذا هو القلنسوة. قال هذا الرأس وهو البرنس، رأس البرنس هو القلنسوة عنده. لماذا؟ قال لأنه يوضع على الرأس ثم تلف فوقه العمامة. لا فوقه، كيف تحت؟ تغطى بها العمائم وتستر الشمس. نعم تغطى بها العمائم، لا تغطى بها، هداك الله، هي توضع ثم تغطى بها العمائم. تغط ما في اشكال. ثم قال قلت قال في المختار، في مختار الصحاح، نعم هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس والمطر، يعني رأس البرنس تكون واسعة فتغطي العمامة. طبعا هذا على تفسير من؟ على تفسير أبي هلال، ولا اختلفوا أصلا في تفسير هذا، في تفسير القلنسوة، عرفتم؟ منهم من فسرها كأنها طاقية تلف عليها العمامة، ومنهم من فسرها بالعكس. السلهام. قال في مختار الصحاح في المجلد، قال في مختار الصحاح في صاد 48 و500، القلنسوة بفتح القاف والقلنسية بضمها وجمعها قلانس وقلاس أو قلانيس أو قلاسي. قلاسي. وقد قلساه فتقلسا، وقد قلساه فتقلسا وتقلنس وتقلس أي ألبسه القلنسوة فلبسها. إذن ما معنى قلسا؟ يعني ألبسه. فتقلسا يعني هو لبس، عرفتم؟ وراجع القاموس المحيط في صاد 31 و700، ولسان العرب في المجلد 11 في 79 و200، وتهذيب اللغة للأزهري في المجلد 8 في 800 و400، ومشارق الأنوار في المجلد الثاني في 29 و200. عرفتم؟ إذن هذا هو تفسير القلنسوة. عرفتم؟ بعضهم فسرها لأنها العمامة، وبعضهم قال غشاء مبطن وهو ما يغطي ويستر الرأس، وبعضهم كما قال أبو هلال العسكري هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس والمطر، وهي التي أو قال حظ كأنها عنده البرنس، وبينت لكم ذلك. نعم يقول نعم، لا ليست كهذه، هي الكبيرة التي تأتي تحت العمام الشاشية.
قوله ويدا أي كل واحد منه.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى قوله ويداه. تبت هنا ماذا قال أنس؟ كنا نصلي مع النبي صلى الله لا وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه. يداه هذه مرفوعة على أنها ماذا؟ على أنها مبتدأ خبره في كمه. عرفتم؟ يداه مبتدأ، أين خبرها؟ في كمه. يداه مرفوع أو ليس بمرفوع؟ مرفوع. مرفوع بماذا؟ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه، علامة رفعه الألف. أحسنت، لأنه مثنى. عرفتم؟ لأنه مثنى. أما الهاء فهذه ضمير. هذا يب. داخل يشتغل. قال المصنف، قال المصنف رحمه الله تعالى ويدا.
قوله ويدا أي كل واحد منه، وكأنه أراد بتغيير الأسلوب.
أي أسلوب هذا؟ لأنه انتقل من الجمع إلى الإفراد، أليس كذلك؟ غير الأسلوب. هنا ماذا قال؟ كان القوم يسجدون على على العمامة والقلنسوة ويداه. انتقل من جمع إلى مفرد، ما فائدة هذا الانتقال؟ قال
كأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة.
قال بيان أن كل واحد منهم ما كان، قال ما كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معا، ليس كلهم. قال
لكن في كل حالة كان يسجد ويداه في كمه.
نعم، وضح لكم؟ يعني ماذا يريد بذلك؟ يريد بذلك بأن الجميع كان يسجد ويده واليد في الكم، وبعضهم يسجد على العمامة وبعضهم يسجد على القلنسوة وبعضهم لا يسجد على ذلك. عرفتم؟ هذا ما أراده. قلت يعني أن يد الجميع كانت في الكم حال السجود،